بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن سار في طريق من الأبرار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد اللقاء مع هذه السلسلة المباركة حول لذة الطاعة في شهر رمضان، وقد تكلمنا في اللقاء الأول عن العبادات القلبية، لذة العبادات القلبية واستحضارها في شهر رمضان. وفي هذا اللقاء بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عن العبادات القولية والتلذذ بها. فأول هذه العبادات وعلى رأسها تلاوة القرآن، وتلاوة القرآن في شهر رمضان له خصوصية لأنه شهر التنزيل، وهو شهر المذاكرة، فإن جبريل عليه السلام كان يذاكر النبي صلى الله عليه وسلم ويدارسه القرآن في شهر رمضان. وكما جاء في الأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله تعالى. وقال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة مواضع، عند الصلاة وعند الذكر وعند تلاوة القرآن، فإن لم تجدوا فاطلب لك قلبه. فمن المواطن التي يستشعر الإنسان بها حلاوة الإيمان ولذة الطاعة تلاوة القرآن. تلاوة القرآن، كيف يتلذذ الإنسان بتلاوة القرآن؟ مر عليك رمضانات كثيرة وأنت تقرأ القرآن وتقرأ في غير رمضان، لكن هل شعرت بلذة بهذه التلاوة؟ هناك أمور ينبغي أن يستحضرها الإنسان وأن يفعلها حتى يتلذذ بهذه العبادة. أول هذه الأمور أن يستشعر من يقرأ كلامه، تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، تقرأ كلام الملك. ولذلك كان بعض السلف يتغير لونه إذا مسك المصحف ويقول: إنه كلام ربي. ألا نرى في حياتنا بعض الناس لو جاءته رسالة من مسؤول أو شخص له مكانة، فإنه ربما يقرأ هذه الرسالة أكثر مرة ويتأمل فيها؟ فكيف إذا كان هذا الكلام لله سبحانه وتعالى؟ استشعر لما تقرأ أنك تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، كلام ملك الملوك، كلام القيوم، كلام الرحمن الرحيم الغفور، من له الصفات العظيمة. أيضا حينما تقرأ القرآن استشعر ارتقائك في درجات الآخرة. الجنة 100 درجة، في أي درجة أنت الآن؟ صاحب القرآن الذي يقرأ القرآن يقال له اقرأ وارتقي. لما تقرأ القرآن استشعر هذا الارتقاء، وأن هذه التلاوة للقرآن ترفعك عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء المهمة، لا تجعل وقت القرآن من فضول الأوقات، يعني لا تجعل قراءة القرآن للوقت الإضافي، لا، بل وقت تفرغه في شهر رمضان للقرآن. لا تقول أنا سأقرأ وأنا في الطريق وأنا في الانتظار وأنا في السيارة، لا، فرغ نفسك للقرآن، تجد أثره، تجد حلاوته في قلبك. أيضا حتى يستشعر الإنسان حلاوة تلاوة القرآن، عليه بالأنات والتأودة ولا يستعجل. ليس الهدف من قراءة القرآن أن تختم القرآن، لا يكن همك آخر الصفحة وآخر السورة كما قال السلف، لا، والله لو تقرأ القرآن في رمضان بختمة واحدة وتؤثر في قلبك خير لك من أن تقرأ 10 ختمات وما أثرت في قلبك وما غيرت في نفسك. أيضا جانب الخلوة، اختار أوقات الخلوة، فإن الخلوة أثر في التلذذ، ولذلك جاء في الحديث ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فقراءة القرآن ليست قراءة عابرة. ثم أيضا مما يورث الإنسان التلذذ بالقرآن التدبر، ومن معاني التدبر التفهم، تفهم المعاني. خذ لك تفسير صغير، الآن بعض المصاحف مطبوع بجانبها تفسير العلامة السعدي، تفسير مختصر سهل، حينما تقرأ القرآن فيه توحيد، فيه أحكام، فيه أخبار، فيه قصص، ربما تمر عليك بعض المواضع ما تفهمها، كلما فهمت القرآن كلما ذلك كان ألذ على قلبك، وشعرت بحلاوة حينما تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا قراءة القرآن كقراءة بقية الرسائل والجرائد والكتب، لا، كلام الله له مزية وله طريقة في القراءة. أيضا من العبادات عبادة الدعاء، من العبادات القولية الدعاء. الدعاء له خصوصية في شهر رمضان، لأن دعوة الصائم مستجابة، وللصائم دعوة لا ترد، وذلك في كل يوم وليلة من رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعندك في شهر رمضان 60 دعوة لا ترد، العاقل ما يفوت هذه الفرصة، فرصة الدعاء في شهر رمضان. لكن كيف تدعو الله سبحانه وتعالى؟ هذا الدعاء حتى يستشعر الإنسان فيه اللذة، لذة العبودية ولذة الطاعة، لابد أن يكون فيه معاني. من المعاني رفع اليدين، رفع اليدين على هيئة الطالب، على هيئة الطالب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بهذه الطريقة كالطالب، ظاهر البطن، بطن الكف إلى السماء كأن الواحد يطلب من الله أن يضع له شيء، فإذا رفعت يديك جاء في الحديث فإن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أنت بس بمجرد ما ترفع يديك ذكر حياء الله، أنت بنفسك تستحي من الله سبحانه وتعالى. هذا جانب مهم يجعلك تتلذذ بهذه العبادة العظيمة. أيضا الانكسار في الدعاء، لابد أن يكون الدعاء دعاء المنكسر المتذلل المحتاج للشيء، ولا يدعو الإنسان دعاء عابر، لا، يجمع الإنسان في دعائه بين الرغبة والرهبة والخوف والرجاء. أيضا حتى يستشعر الإنسان لذة هذه العبادة لابد أن يكون لديه يقين، يقين بأثر هذا الدعاء. تعامل مع الله باليقين، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا تتعامل مع الله بالتجربة، تقول بجرب بشوف الله يستجيب لي يمكن، لا لا، هذا ليس شأن الإنسان المؤمن. الإنسان يدعو الله وهو مستيقن بالإجابة، سواء كانت الاستجابة الآن أو دفع عن الإنسان شر أو أجلت له، لكن هذه المعاني موجودة في قرارة نفسه. ادعو الله عز وجل من المعاني التي يشعر بها الإنسان بلذة الدعاء، أن يحضر قلبه في الدعاء. فالله سبحانه وتعالى لا يستجيب الدعاء من قلب لاهن. حاول تجمع نفسك في الدعاء، جرب مرة. كثير من الناس يقول أنا أدعو وتدخل علي الوساوس والخطرات، وتدخل علي الدنيا وأشياء أخرى. ادعو الله أنت فقط في عبادة الدعاء، متفرغ للدعاء، فلا يلهو قلبك بغير الدعاء. مما يتلذذ به الإنسان بالدعاء أن يختار الإنسان الكلمات المناسبة، أسماء الله المناسبة، الدعاء بالمأثور، الدعاء بالجوامع الكوامل من الدعوات، الدعوة التي تقع في القلب، فيختار الإنسان الأنسب. ولذلك قالوا من أدب الدعاء أن الإنسان يختار أسماء الله المناسبة. لما تطلب من الله الرحمة والمغفرة تختمها بماذا؟ بالرحيم، الغفور، وهكذا بقية الدعوات. فامزج دعائك بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته حتى تجد أثر هذا الدعاء. إذن الدعاء عبادة عظيمة في شهر رمضان، لا ينبغي أن تخلى من هذه المعاني، بل من عموم المستحبات التي تكون في الدعاء، مثل اختيار الأوقات المناسبة والهيئة، وأن الإنسان يتفرغ كما ذكرت، يتفرغ لهذه العبادة. ما تقول أنا بدعو وأنا مستلقي وأنا مشغول بشيء آخر وأنا أتسوق، لا، تفرغ تماما لهذه العبادة حتى تجد أثرها. من العبادات القولية ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله ما في شك أنها عبادة عظيمة جدا، ولا يوجد شيء أنجى للآدمي من الشيطان من ذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد حث الصحابة قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله. فذكر الله عبادة جليلة عظيمة. كيف تشعر بلذة العبادة في الذكر؟ هذه مهمة جدا. كيف تشعر بها؟ من الأشياء التي تورثك اللذة في هذه العبادة أن تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يذكرك. الله يذكرك، من أنت حتى يذكرك الله عز وجل؟ تذكر الله يذكرك الله عز وجل، يذكرك في ملأ عظيم، يذكرك في السماوات، يذكرك عند الملائكة. فاذكروني أذكركم. إذا ذكرت الله الجزاء من جنس العمل، تستحضر هذا الأمر. حتى تشعر بلذة هذه العبادة ينبغي أن يكون لديك الأناة، عدم الاستعجال في الذكر. اليوم عندنا يا أخوان آفة الاستعجال في الذكر. اليوم الناس حتى بعد الصلاة بعض الناس يذكر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وين التدبر؟ وين التريث؟ تذكر الله سبحانه وتعالى، اذكر الله سبحانه وتعالى بتؤدة، بهدوء. كلما تركت العجلة في الذكر كلما كان ذلك أبلغ للوصول إلى قلبك. من الأشياء التي تورث الإنسان تلذذ بعبادة الذكر أن يكون هناك مواطأة بين اللسان والقلب، أن يصل هذا الذكر إلى القلب. ولذلك ذكر ابن رجب أن من الناس من يذكر الله بلسانه، ومنهم من يذكر الله بلسانه مع قلبه. مرتبط اللسان، مرتبط بالقلب حينما يذكر الله عز وجل. أيضا مما يورث الإنسان اللذة في الذكر فقه معاني الأذكار. أنت لما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أنت قاعد تقول أنزه الله أنزه الله أنزه الله. لما تقول الله أكبر الله أكبر، تستشعر أنه لا يوجد شيء أكبر من الله، لا يوجد شيء أعظم من الله سبحانه وتعالى. قلها بتريث، بهدوء، استشعر مضامين هذه الأذكار. أيضا مما يورثك تلذذ بعبادة الذكر التنويع بينها، تنويع بين الأذكار. يا أخوان الأذكار كثيرة، إحنا عندنا الأذكار على نوعين: الذكر المطلق مثل الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحوقلة، تسبيح، كلمات الأربع. وفي عندنا الذكر المقيد: أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، الأذكار العارضة: دخول المسجد، خروج المسجد، الخروج من المنزل، ركوب السيارة، السفر، إلى غيرها. أنا أتكلم عن الذكر المطلق. نوع بين الأذكار، تارة تهلل لا إله إلا الله، تارة تحوقل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا التنويع له أثر في حياتك وسبب لاستشعار اللذة. من بين الذكر المطلق الذي له ارتباط بشهر رمضان الاستغفار، الاستغفار على وجه الخصوص. لماذا؟ الاستغفار كما قال ابن القيم توبة مستقلة، والإنسان يحتاج في شهر رمضان إلى التوبة كما ذكرنا في اللقاء الماضي في العبادات القلبية. الاستغفار تسأل الله أن يعفو عن الخلل في تقصيرك في العبادات. ولذلك شرع شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال الصالحة. لماذا تستغفر الله بعد الصلاة؟ لماذا تستغفر الله بعد الحج؟ تسأل الله المغفرة إذا كانت هذه العبادة ناقصة، إذا كان فيها خلل، وهذا أنت تحتاجه. بعض الناس يوفقه الله عز وجل في وقت السحر يكون مستيقظ، لكن مسكين جالس على الواتساب ولا الانستغرام ولا غيره. هذا الوقت وبالأسحار هم يستغفرون، تملأ هذا الوقت بالاستغفار، وقت عظيم. تختم يومك وتبدأ يومك بالاستغفار. من العبادات، حتى لا أطيل عليكم، الكلمة الطيبة، وقولوا للناس حسنا. تلذذ بالكلام الطيب في شهر رمضان، لأنه من مقاصد رمضان. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، من الكلام الطيب الذي يحفظ به اللسان. لا تجرح صيامك باللعن، السب، الكلام البذيء. كل الناس على صيام، ومن مقاصد رمضان المقصد الأخلاقي، تهذيب أخلاق الإنسان وليس تفلت اللسان. أيضا من العبادات القولية، أختم بها، الدعوة إلى الله، النصيحة. تلذذ بهذه العبادة في شهر رمضان، انشر الخير. هناك من هو غافل في شهر رمضان، القلوب مقبلة على الله، هناك قلوب منكسرة تحتاج إلى تذكير. نحن ما نقول، لما نقول لك الدعوة هنا في هذا المقام، أنك تدرس وتعقد محاضرات، لا لا، بس تنشر كلمة لك أجرها ولك أثرها. كان يعجبني بعض الشباب يستعد قبل رمضان، يختار لسلسلة في كل يوم من رمضان، يرسل شيء من هذه السلسلة، كلمات لابن القيم، كلمات لابن تيمية، أحاديث نبوية، مختارات تفسيرية، يرسلها للناس طول شهر رمضان وهو يدعو دون أن يدرس ولا يشرح، لا، ينقل كلام العلماء، ينقل للآخرين، فيحظى بهذا الأجر ويتلذذ بهذه الطاعة. هذه جملة من العبادات القولية التي يتلذذ الإنسان بها في شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يجعلنا وإياكم فيه من العتقاء من النيران، وأن يرزقنا الله عز وجل وإياكم التوفيق فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.